الطيبة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في حلقات متسلسلة عن أسرار النوم وعن الغاز هذه المعجزة التي تحدث لكل فرد منا كل يوم. وتحدثنا في اللقاء السابق بحمد الله ومنته عن النظريات البشرية التي توصل إليها العلماء أو اقترحها العلماء لتفسير ظاهرة النوم، ولكني قلت بعد سرد هذه النظريات، نظرية الغدة الصنوبرية، نظرية النوم الكيميائية، ونظرية مركز النوم، أو هناك مراكز أو تجمعات عصبية في المخ تثار فيحدث النوم، بعد سرد هذه النظريات قلت ويبقى الأمر في علم العليم الخبير جل وعلا، لأن الأمر أمر إمساك نفس، والنفس هي الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، هذه الروح. قلت النوم هي الموتة الصغرى، هي حالة موت، لأن الله بنص الآيات الكريمة يمسك الروح ساعات محددة ثم يرسلها إلى الجسد لكي تلبسه مرة أخرى فتحدث الحياة مرة أخرى أو اليقظة. فالنوم صغرة مصغرة للموت، ولأن الموت قال فيه الحق تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كذلك النوم يبقى سره ولغزه في علم الله عز وجل. وإنما نصيبنا أن نتأمل، نصيبنا أن نفهم، نصيبنا أن نتدبر آيات ربنا. ومن تدبر آيات ربنا كما أمرنا تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، من تدبر القرآن تدبر حادثة عجيبة حدثت لفتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وربط الله على قلوبهم نوم فتية أهل الكهف. هذه النومة التي لا بد أن نقف أمامها متدبرين لكتاب ربنا، معتبرين بما حدث، ظاهرين لبرهان جديد على إعجاز هذا القرآن، متدبرين في هذا الإعجاز كي نزداد إيمانا بربنا جل وعلا وبأنه وحي السماء القرآن الكريم، وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال له ربه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله عز وجل تحدى البشر بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فقال في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل التحدي إلى 10 سور فقط. أم يقولون افتراه؟ سورة هود. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم ينزل التحدي إلى سورة واحدة كما في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. القرآن قلت في حلقات سابقة وما زلت أقول إنه معجز في كل صوره، معجز في كل آياته، معجز في كل حروفه. القرآن الكريم لأنه كلام الله، ولأن النسبة بين الخالق والمخلوق، نسبة الخالق للمخلوق كنسبة كلام الله إلى كلام المخلوقين، فكلام الله صفة الله عز وجل. والقرآن تنزيل من حكيم خبير. قرآن فيه من المعجزات الباهرات والآيات المذهلة للعقول، فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم، فيه أخبار الأمم السابقة، يعني ثلث أغراض القرآن قصص، إن هذا لهو القصص الحق وليس القصص الكاذب، وليس روايات ملفقة، وليس خيالات مريضة في قلوب وعقول الكتاب من البشر، وليس مسلسلا يؤلف، وإنما قال فيه منزله جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. دي أغراض القصة القرآنية، أغراض القصة القرآنية العبرة، تثبيت قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن من بعده. فالقصص القرآني الذي يحكي قصص الأولين قصص معتبر شرعا وعقلا، لأنه من لدن حكيم خبير، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وتحدى الله عز وجل، تحدى وأخبر أن فلانا سيموت على الكفر، وكان ببساطة يمكن أن يكذب هذا الفلان محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيؤمن برسالته، ولكن القرآن الذي قسم الله به أعناق الكافرين في كل عصر وفي كل حين تحدى، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ببساطة كان يمكن لأبي لهب أن يعلن إسلامه فلم يعلن، لكي يظل القرآن متحديا. سيصلى نارا ذات له، وصلى نارا ذات له. نأتي إلى الإعجاز في سورة الكهف. الإعجاز بيانيا، إعجاز لغويا، إعجاز سردا قصصيا، إعجاز في هيئة النوم وفي الاستيقاظ. قصة مذهلة أوردها الحق تبارك وتعالى في سورة تحمل اسم الكهف. طبعا هنتكلم من الآية 9 إلى الآية 26. طبعا إذا بارك الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا، أولا الآيات تتحدث عن أمور العقيدة، وهي الأصل وهي الأساس، عقيدة التوحيد بشقيها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتتحدث عن عقيدة البعث من خصوصيتنا نحن المسلمين أن هناك يوما آخر. هذا اليوم الآخر ربما يغيب ذكره في كتب الأولين، ولكن الإيمان عندنا إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعقيدة الإيمان باليوم الآخر أننا سنموت وأننا سنقبر وأننا سنبعث بعد القبور وأننا سنلقى الله عز وجل إما إلى جنة سينعم الله بها علينا، وإما إلى النار نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. طبعا هناك إشارات علمية، إشارات طبية، إشارات فلكية، إعجاز في الخلق كما سنتحدث. أولا عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد هي الأساس وهي الأصل، فما خرج الفتية إلى الكهف إلا هربا بدينهم وهربا بعقيدتهم. المجتمع فاسد، مجتمع ظالم، عليه ملك طاغية لا يؤمر فيه بمعروف ولا ينهى فيه عن منكر ولا يقام فيه لدين الله كلمة، وبئس الأرض التي لا يعبد الله فيها، بئست الأرض التي أجدبت عن أن تنجب موحدين عابدين لله عز وجل. تقريبا أنبياء الله ورسله كلهم هاجروا، ومن الهجرة هنا هجرة فتية الكهف. وهل يمكن أن ينسحب هذا الحكم أحبتي في الله على يعني العصر الحديث فيهاجر قوم تاركين بلادهم وأوطانهم وأهليهم وذويهم؟ هذا سؤال سيجاب عليه في حينه بمشيئة الله عز وجل بتأصيل شرعي، ونسأل الله التوفيق. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. أوى الفتية إلى الكهف، والإيواء هنا إلى الكهف لجوء إلى الله عز وجل. وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب في هذه العجالة لكي تتلقوا هذه المعاني. أرجو أن تسمعوني الآن بآذان القلوب. فما أشد حاجة الأمة الآن إلى صدق اللجوء إلى الله، ما أشد حاجة الأمة الآن أفرادا وجماعات وحكومات وأحزابا، ما أشد حاجة الأمة إلى أن تأوي إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك وبعد أن تأوي الأمة إلى الكهف، أقصد إلى الله عز وجل، هنا معنى، حينئذ تأتي المعجزات كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو معنى وهذا هو المغزى. حينما تصدق في اللجوء إلى الله فإنك تصدق في الدعاء الخالص إلى الله عز وجل أن يأتيك من لدنه رحمة، فأنت بنفسك لا شيء، وبدون رحمة الله عز وجل لا شيء، أنت بذاتك فقير إلى الله، ذليل إلى الله، لست في غنى عن الله طرفة عين أو أقل من ذلك. إن البرنامج هنا أحبتي في الله لتأصيل المعاني وليس مجرد سرد علم تجريبي بحت، تأصيل معنى. أنك في صدق لجوئك إلى الله أو في لجوء صدقك مع الله عز وجل تعلن بلسان الحال والمقال أنك إلى الله فقير وأنك إلى رحمته فقير، إني لما أنزلت إلي من إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كما قالها موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خلوص التوحيد، خلوص النية، صدق اللجوء إلى الله عز وجل، هنا تأتي المعجزة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هنا إعجاز. الإعجاز في النظم هنا أن القصة قد أجملت في آيات أربع. القصة أجملت في آيات أربعة، يصح هنا حينما يأتي العدد صفة أن تؤنث وتذكر حسب المعدود. آيات أربعة أجملت، آيات أربعة أجملت فيها القصة، ثم بعد ذلك جاء التفصيل. إعجاز في النظم، إعجاز في النظم البياني لكتاب الله عز وجل. أم حسبت أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن بضمير العظمة، وضمير العظمة جاء في ونقلبهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى وأقلبهم، لا. إن الذي يصدق في اللجوء إلى الله عز وجل يتحدث الله عنه ويتحدث بلسان العظمة، يتحدث بضمير العظمة، نحن ونقلبهم هكذا بضمير العظمة، كما قال الحق والشيء بالشيء يذكر ففتحنا أبواب السماء، أيضا بضمير العظمة لمن آمن لنوح. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى، لقد قلنا إذا شططا. إن فتية الكهف وحدوا الله عز وجل توحيد الربوبية، ربنا رب السماوات والأرض، وقاموا قومة مباركة، إنها قومة اليقظة المباركة، اليقظة التي مطلوب من كل مسلم الآن أن يقومها لله، أن يقومها لإعلاء دين الله، أن يقومها لإعلاء كلمة الله، أن يقومها لتبليغ دين الله للبشر. إذ قاموا، انظر إلى اللفظة القرآنية المعجزة التي تحمل في طياتها الكثير. قالوا ربنا رب السماوات والأرض، هذه من معاني توحيد الربوبية والتي لا يكفر بها إلا القليل. ملحدون أغبياء يقولون لا إله والحياة مد، ولكن أكثر الأرض، أكثر أهل الأرض يؤمنون بأن السماوات والأرض والجبال والأنهار خلقهم الله عز وجل. نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ده المشركين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، دول المشركين. توحيد الربوبية أو الاعتراف بالربوبية، الاعتراف بأن الله عز وجل رب العالمين، الاعتراف بأن الله عز وجل رب كل شيء، رب كل شيء، الاعتراف بأن الله عز وجل خالق كل شيء، هذا أمر ربما لا يماري فيه إلا المعاندون. ولكن القضية الأكثر خطورة هي أن يعتقد المرء أن الله هو الذي خلقه، وأن الله هو الذي رزقه، وأن الله هو الذي رباه، وعلى موائد كرمه أطعمه وسقاه. يعتقد اعتقادا جازما في الآية الكريمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا أمر يمثل بديهية عقلية. البديهية تقول إن الأمر بالنسبة للخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الناس، لا يتعدى هذين الاحتمالين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أن يعتقد المرء أنه قد خلق هكذا من لا شيء، وهذا أمر مناف للعقل، أم هم الخالقون، أن يعتقد المرء أنه قد خلق نفسه، وهذا أيضا لا يمكن المراء فيه. ولكن القصة الحقيقية، ولكن القضية الكبرى والعظمى، هي أن يعتقد المرء أن الله هو الذي خلقه ورزقه ورباه وحماه، وبيده الضر والنفع والموت والإحياء، ثم بعد ذلك يتوجه بالعبادة إلى غير الله عز وجل. إن هذا لأمر عجاب، إن هذا لأمر عجاب. ذكرني بالمثل: فلان دعاك إلى مائدة عامرة بأطايب الطعام والشراب، فلان من علية القوم ولله المثل الأعلى، ثم أتيت إلى المائدة فرأيت فيها ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة والفواكه فدخلت تجلس على المائدة دون أن تنظر إلى هذا الداعي إلى المائدة، وأكلت وشبعت حتى تخمت، ثم نزلت من بيته، من بيت هذا الداعي الكريم، فقابلك جاره، جار هذا الداعي الكريم، فقلت له: شكرا لك على دعوتك. تماما هكذا، ولله المثل الأعلى. الله صاحب النعم، الله هو الخالق، هو الرازق، هو المنعم، هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الذي لا يترك أفعال العباد فوضى ولم يخلقهم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، يرزق ويشكر غيره، يخلق ويعبد غيره. إن هذا لأمر جلل، إن هذا لظلم. إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم، أي ظلم أن تشرك مع الله أحدا، أن تتوجه بالخشية أو الخوف أو الإنابة أو الأمل في أو الأمل أو الرجاء أو الطلب أو السؤال أو الاستعانة أو الاستغاثة أو التوكل، تتوجه إلى من لا يستحق، وتترك من يستحق كل هذا، كل هذه العبادات، العبوديات القلبية. إنما ينبغي أن تتوجه إلى من بيده النفع والضر، إلى من بيده الرزق، إلى من بيده حياتك وموتك، بيده نفسك، كما كان يدعو محمد ويقسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده. نفسك بيد الله وتعبد غيره؟ ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون على دعواهم ببرهان، برهان ساطع على أن هؤلاء الآلهة يمكن أن تعبد من دون الله عز وجل. ثانيا، بعد هذه العجالة في تبيين عقيدة التوحيد التي تمسك بها فتية الكهف، أمر ليس عبثا، لجوء إلى الله بعلم، صدق لجوء إلى الله بعلم، اتباع منهج الله بعلم. وأعظم باب للدخول في قضية التوحيد هو العلم بالله، كما نفعل وكما وفقنا الله في هذه الحلقات، هو أن نعرف الناس بالله عز وجل. بفطرتهم قالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. ثم بعد ذلك هناك عقيدة البعث والنشور وكذلك أعثرنا عليهم، هي سورة مصغرة لموضوع الحياة والموت والبعث. حقيقة نحن يعني نعيش هذه الحقيقة الثلاثية كل يوم، في حالة اليقظة ثم النوم الذي هو الموت الأصغر ثم الاستيقاظ الذي هو البعث. والله عز وجل يضرب لنا المثل وقالها بصريح القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وأورد لنا مثل فتية أهل الكهف لكي يظل مثلا متجددا على مدى الزمان والمكان، على حياة وعلى وفاة صغرى وعلى بعث. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ولكن الله أراد ألا تمر هذه المعجزة، معجزة النوم التي تحدث لنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل يوم، تحدث لنا هذه المعجزة. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني مرار الكرام. إنك حينما تتأمل نومك واستيقاظك هكذا فعل الله بفتية الكهف، ولكن في آيات باهرة، آيات معجزة تستحق أن يوردها الله عز وجل في كتابه الكريم. قلت إن النظم القرآني عبارة عن إجمال قصة ثم تفصيل. مثلا في الإجمال: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. في التفصيل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا كما قلت أسلوب علمي يتتلمذ عليه كل من يريد أن يؤلف مؤلفا، يتتلمذ على طريقة القرآن في العرض. ويحث الله عز وجل على التفكير العلمي البحت وليس مجرد التفكير العاطفي في القصة. يعني الله عز وجل يعلي من قيمة العقل في القرآن الكريم. قلت إن العقل ومشتملاته ورد ذكره في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة. العقل ومشتملاته من السمع والبصر والفؤاد، لأنها كلها متعلقة بالعقل، ذكرت في كتاب الله عز وجل أكثر من 300 مرة، لكي يعلي الله عز وجل من قيمة التفكير ومن قيمة أن تكون إنسانا عاقلا تختار بإرادتك وتمعن النظر في ملكوت السماوات والأرض وتستخرج بإرادتك الحقائق المذهلة. فقال عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا تظن أنهم آية أعجب من خلق السماوات والأرض. فآيات الله عز وجل كلها تثير العجب. وانظر في نفسك أيها الأخ الكريم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ إن آية النوم التي تحدث لك في كل ليلة أو في كل يوم يحدث مثلها آلاف بل ملايين العمليات التي تحدث في جسدك، فليست هي الآية المعجزة الوحيدة عندك. إنما دقات قلبك معجزة، دقات قلبك معجزة، حركة أمعائك معجزة، إخراج البول من كليتيك معجزة، عمل الكبد فيك معجزة، الجهاز العصبي فيك معجزة. معجزات وآيات باهرات. كذلك لا تظنن أن هذه النومة لأهل الكهف يعني هي أعجب الآيات. لا، انظر، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولقد أسهبنا بفضل الله ومنته وحمده الحديث في خلق السماوات والشموس والأقمار والكواكب والمجرات وفي خلق الإنسان لكي نرى الآيات العجيبة فآية الفتية من أهل الكهف ليست هي من أعجب الآيات، وإنما هي آية من الآيات. فكل آيات الله كلها عجب، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. من ضمن آيات ذكرت في سورة الروم آية النوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، قبلها ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض. فآية النوم التي أنت تقف أمامها إلى الآن لا تعرف كيف تحدث، نظريات كما قلت في الحلقة السابقة، نظريات هي واحدة، النوم واحدة من آيات عديدة عددها الحق تبارك وتعالى في سورة الروم. من أعجبها أيضا خلق السماوات والأرض، من أعجبها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهكذا. حتى ينام الفتية الذين لجأوا إلى الله نومة هانئة مستريحة. والله الذي لا إله غيره أحبتي في الله، وقفتها أمام هذه الآيات وقفات طويلة. كيف يسخر الله عز وجل الكون بشمسه وهوائه ونجومه، يسخره من أجل فتية على أرجح الأقوال أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، سبع أشخاص على أرجح الأقوال، يقولون ثلاثة ربعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، من أجل سبعة أفراد يسخر الله الكون لخدمتهم لأنهم لجأوا إلى الله بصدق. ومن أجل سبعين من أصحاب نوح كما تقول أكثر الروايات تفاؤلا، وما آمن معه إلا قليل، تقول أكثر الروايات تفاؤلا أنهم كانوا سبعين رجلا وامرأة ومعهم الدواب، واوا من أجلهم أيضا خرق الله لهم قوانين الكون، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، فكانت السفينة وحملناهم على ذات أنواح ودسر سفينة، فكانت السفينة التي حملت الموحدين هي الكهف الذي أوى الموحدين، هي النار التي جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم، هي الغار الذي أوى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحبه، هي الملائكة التي بعثها الله لتثبيت قلوب الموحدين يوم بدر، هي نفس الآية إلقاء النوم على الموحدين المؤمنين في بدر وفي أحد. استعراض الآيات يجعلك توقن بالقضية في شمولها، قضية في شمولها أخي الحبيب، قضية هذا القصص المتناثر في صفحات المصحف مفادها أن الذي يلجأ إلى الله بصدق، بصدق في توحيد خالص وفي نفض كل شيء وراء ظهره كما فعل إبراهيم وكما فعل نوح والذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل، والذي فعله فتية الكهف، والذين بايعوا رسول الله يوم العقبة كلها يربطها رباط واحد. أحبتي في الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ألا ترون أن الله أنزل السكينة على الذين بايعوا رسول الله في العقبة، وأن الله عز وجل ربط على قلوب فتية الكهف وربطنا على قلوبهم، وأن الله عز وجل ربط على قلب أم موسى. إن القرآن يستدعي بعضه بعضا. اللهم أفض علينا يا رب، اللهم أفض علينا من خيرك يا رب، اللهم إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أم موسى، تأمل أخي الحبيب، إن القرآن يستدعي بعضه بعضا. طاسمين، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد، تأمل أيضا بضمير العظمة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ملك طاغيات دعا الربوبية، يقتل الأبناء ويستحيي النساء، إنه كان من المفسدين، ولكن الله بضمير لعظمته يقول ونريد، كما قال هنا وربطنا على قلوبهم ونقلبهم، بضمير العظمة أيضا ونريد. ماذا فعل الله عز وجل؟ كانت بداية انتقام الله من فرعون. طفل يرضع من ثدي أمه، فتدبر وتأمل وانتبه واصبر واحتسب. بداية انتقام الله من فرعون الطاغية ومن هامان ومن جنودهم إرادة الله عز وجل. وحينما يريد الله ونريد، وحينما يريد الله فلا راد لإرادته ولو كانت أعتى قوة على وجه الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، وحينما أراد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض وأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون، ماذا كانت بداية القصة الجديدة؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. سبحانه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك موسى، لا، إنا ردوه إليك موسى نبيا مرسلا. سبحانك، سبحانك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانك أنت الغالب على أمرك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أم موسى كادت أن تجن، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هنا ربط على قلب أم موسى، وربط على قلوب الذين بايعوا رسول الله يوم العقبة، وربط على قلب إبراهيم وهو جالس في النار التي جعلها الله بردا وسلاما، وإنزال للسكينة على رسول الله وصحبه في الغار، وإنزال للسكينة على الذين هزموا في حنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هنا ربط على قلب أم موسى، لأن القلوب بيد الله الواحد الديان، قلب ربط الله عليه فهدأت وصبرت، لولا أن ربطنا على قلبها. ومن الذي حول قلب امرأة فرعون بالحب لموسى؟ من الذي ربط على قلب أم موسى ومن الذي حول قلب امرأة فرعون بالحب لموسى؟ ومن الذي جعل البحر حضنا دافئا هادئا مستريحا آمنا لموسى؟ وجعل البحر ذاته سبيلا لهلاك فرعون وجنده. قلب وقلب، بحر وبحر، لكي تتعلق القلوب بالله الواحد الديان، لكي تكون هذه القلوب ليس فيها مستقر إلا لعقيدة التوحيد، خشية لله وخوفا من الله وأملا في الله ورجاء في الله وطلبا من الله واستعانة بالله واستغاثة بالله وتوكلا على الله، وألا يكون في قلبك شيء لغير الله عز وجل. هنا تحدث المعجزات، المعجزات التي تبحث عنها الأمة الآن، المعجزات التي ربما يغيب عن البعض ويقولون ونسمعها كثيرا إن زمن المعجزات انتهى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. الله حق وقادر على أن يربط على قلوب الموحدين، وحينما يتوجهون إلى الله عز وجل بالتوحيد الخالص فإن الله قادر على أن يسخر لهم الشمس والقمر والنجوم والملائكة والتراب والريح، أسلحة ربانية لا يتحدث عنها الكثيرون الآن في صراعهم بين أهل الحق وأهل الباطل. القلوب التي توجهت بالوحدانية الخالصة لله عز وجل، قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم، ولم يقل الحق تبارك وتعالى: فضربنا على سمعهم، لا، الأذن فيها سمع وفيها جهاز آخر يسمى جهاز التوازن، المرتبط بالجهاز المنشط الشبكي Ascending Reticular Activating System، Ascending Reticular Activating System، الجهاز المنشط الحركي. الأذن فيها جهازان للسمع وللتوازن، والتوازن مرتبط بجهاز موجود في جذع المخ يسمى الجهاز المنشط الحركي، الذي ما إن يتعطل فإن الجسم يدخل في غيبوبة عميقة. الأجهزة كلها تعمل في أدنى مستويات الطاقة، وهذا بالتمام والكمال ما حدث لفتية أهل الكهف. وكان الإعجاز هنا في كلمة واحدة نختم بها هذه الحلقة المباركة أحبتي في الله، كلمة آذانهم، ولم يقل فضربنا على سمعهم، لأن الضرب على السمع فقط لا يكفي، وإنما ضرب على حاسة السمع وعلى حاسة التوازن المرتبطة بالجهاز المنشط الحركي، الذي ما إن يتعطل كما يقولون الآن تعطل جزع المخ أو الموت الإكلينيكي أو الموت الطبي، هذا ما حدث يقينا لفتية أهل الكهف، وهذا هو الإعجاز. فعطل الاتصال بالعالم الخارجي وعطل الاتصال بالاستدعاء الداخلي. أما تعطيل الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق تعطيل حاسة السمع، وأما التعطيل للاستدعاء الداخلي فتعطيل المحفزات التي تنشط هذا الجهاز، فهذا الجهاز مهمته تحفيز كل أجهزة الجسم، فإذا تعطل صارت أجهزة الجسم كلها تعمل، ولكن في أدنى مستويات الطاقة، فهو نائم كالميت ولكنه ليس ميتا. هذا هو الإعجاز. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ولكنني لم أكمل بعد الإشارات الإعجازية التي وردت في نومة أهل الكهف، لأن الوقت يعني أزف، ولأن الحلقة شارفت على الانتهاء كما ينتهي كل شيء في هذه الحياة الدنيا، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء خاص بالبشر وبالدنيا مؤقت بميقات، ميقات زمني ومكاني. أما طلاقة القدرة لله عز وجل فالله لا يحده زمان ولا مكان، وإنما الله عز وجل يوصف بأنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولأنه لم يتبقى في هذه الحلقة إلا دقائق معدودات، فإننا نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى قرآنك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم املأ باليقين قلوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا من قرآننا وفقهنا في ديننا، اللهم علمنا من قرآننا وفقهنا في ديننا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، نستأنف الحديث عن الإشارات الإعجازية في قصة أهل الكهف وفي نومة المؤمنين يوم بدر ويوم أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.